بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد فعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بغية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. تقبل الله صيامكم وقيامكم، وجعل الله هذا الشهر شهر الفضيلة والرحمة والمغفرة لجميعنا بفضله ومنه. كان بحثنا في قول الله تبارك وتعالى في سورة لقمان ألف لام ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. في الليالي الماضية تحدثنا حول هدى ورحمة للمؤمنين وكذلك الذين يقيمون الصلاة. قلنا الآية الرابعة من هذه الآيات تفسير للمحسنين. من المحسنين؟ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. فعلى ذلك ذكر هنا ثلاث صفات أو الخصال للمحسن حتى يكون محسنا: أولا مقيم للصلاة، وثانيا مؤتي للزكاة، وهو موقن بالآخرة. وإقامة الصلاة تحدثنا حولها ومعنى المراد من إقامة الصلاة، ليست مجرد أن نصلي ونأتي بالصلاة نقوم بالصلاة، بل نقيم الصلاة. أقوم بالصلاة أو تقوم بالصلاة شيء، وإقامة الصلاة شيء آخر. هذا معنى الواسع كما استفدنا من كلام الإمام الرضا عليه السلام من بعض الروايات، وأنه أن الصلاة التي هي تكون صلاة كاملة مقبولة هي الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي التي تلازم قبول سائر الأعمال، وأن سائر الأعمال كذلك تلازم الصلاة، ملازمة بينهما. ثم يقول ويؤتون الزكاة. كما عرفنا أن إقامة الصلاة، يعني الصلاة، هي صلة الإنسان العبد مع ربه، وصلة تكون صلة كاملة يجعل الإنسان عبدا قلما لله تبارك وتعالى ورقا لله تبارك وتعالى وحرا عما سواه. وأما الزكاة كذلك صلة بين الناس وبين، يعني بيننا وبين الناس وبين عباد الله تبارك وتعالى، ولكن صلة تقوم على مبدأ التوحيد، على مبدأ الاعتراف بالله تبارك وتعالى، بأمر الله تبارك وتعالى. ولذلك حقيقة الزكاة زكاة من العبادات، ولكن من العبادات المالية التي تعود مصلحتها للأمة وللناس ولمصالح قيام الأمة. فعلى ذلك هذا بالنسبة إلى الزكاة وأهمية الزكاة. كفانا في أهمية الزكاة أن الله تبارك وتعالى قارن الزكاة بالصلاة في كثير من الآيات، لعل 26 آية ذكر الصلاة والزكاة مع بعضهم، وإنما أظن في آية واحدة أفرغ الزكاة من دون الصلاة، كأنهما متلازمان. يعني من كان عبدا لله لابد أن يكون كذلك مزكي مؤتي للزكاة، كما ورد في الحديث: سوسوا دين إيمانكم بالصدقة وحسنوا أموالكم بالزكاة. هناك آيات في القرآن، إنما نذكر آيتين من الآيات التي تدل على أهمية الزكاة وموضعها في المجتمع. أحد الآيات أو إحدى الآيات في سورة البقرة آية 177 يقول الله تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه لا ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. في هذه الآية المباركة كأنه أراد أن يشير إلى أن الإسلام ليس مجرد التسمية، ليس مجرد العمل الشكلي أن نكون نحن منتمين إلى الإسلام باسم الإسلام، بل الإسلام عبارة عن عدة من التزامات نفسية وعملية في حياة الإنسان حتى يصدق أنه صادق في إسلامه. من الأمور التي يذكره: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. أولا يؤمن به الله تبارك وتعالى، ويؤمن بيوم القيامة، ويؤمن بالملائكة والكتاب والنبيين. آمن الرسول ما أنزل إليك من ربك، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فنحن نؤمن بجميع الأنبياء ونؤمن بجميع كتب السماوية، ليس كتابنا فرد القرآن، وليس نبينا محمد صلى الله عليه وآله حصرا، بل جميع الأنبياء أنبياؤنا. ولذلك أنا أرى في أيام مولد عيسى عليه السلام نحن لابد أن نهنئ بعضنا البعض، من نحن أقرب إلى عيسى من المسيحيين، لأننا على توحيد الذي جاء به عيسى عليه السلام، وأقرب إلى موسى من يهود الذين هم خالفوا طريق موسى عليه السلام. فنحن المؤمنون بموسى وعيسى وجميع النبي. بعد ذلك هذا من عقيدتنا، لابد أولا أن يرسخ العقيدة كما قال. ثم يقول: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. في هذا القسم من الآية أو المقطع من الآية الكريمة أن الله تبارك وتعالى يشير إلى إعطاء المال على حبه، يعني بينما هو يحب يتعلق بالمال أو يحتاج إلى المال، مع ذلك يؤتي هذا المال إلى ذوي القربى واليتامى والمساكين، ينفق على أغربائه، ينفق على اليتامى، على المساكين، على ابن السبيل وعلى السائلين، وفي الرقاب في تحرير العبيد والإماء. ثم يقول: وأقام الصلاة وآتى الزكاة، يعني الإنسان الذي هو يقيم الصلاة، كما بينا معنى إقامة الصلاة، يسعى في نشر ثقافة الصلاة، وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، يعني يكون موفيا بعهده إذا عاهد، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. الإنسان المقاوم، الإنسان الذي يقاوم بعض المشاكل الداخلية والخارجية، ما يكون في جسمه وما يكون من العدو، في السراء والضراء وحين البأس، إنما يكون هناك هدفا للعدو، وهجم العدو عليهم كذلك الصابرين. أولئك الذين صدقوا، يعني من لم يكن يتحلى بهذه الصفات الكريمة ولم يكن عنده هذه المواصفات، لم يتوفر عنده هذه المواصفات، عند ذلك غير صادق في إيمانه. وأولئك هم المتقون، يعني هذا فرد، هؤلاء متقون الذين يتصفون بهذه الصفات. فجعل الزكاة ركنا من الأركان، وهناك روايات كثيرة وردت حول الزكاة، وإن من أنكر الزكاة فهو كافر، وكذلك ما ورد في أن من لا يؤدي الزكاة يحارب حتى يؤتي الزكاة. فعلى ذلك الأصل الزكاة من أصول الدين، من أعمدة الدين، كما ورد في الروايات التي في مجلد الأول من أصول الكافي في باب دعائم الإسلام أو بني الإسلام على خمس. كل هذه الروايات ذكر الزكاة مما بني عليه الإسلام، أساس الإسلام. ولذلك في الآية الأخرى يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حتى جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. يعني الأمة التي هي تقتدي الآخرون أو تقتدي سائر الأمم إلى هذه الأمة، الأمة المثالية، الأمة المثالية، ومن ذلك يكون هكذا. ثم يقول: وتكون شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله. فأقيموا فاء للتفريع، يعني إذا أردتم أن تكونوا الأمة الممتازة، الأمة الذي اجتباها الله تبارك وتعالى، لا بد أن تكتسبوا بهذه الصفات. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. الاعتصام بالله، وعند ذلك يكون الله تبارك وتعالى مولانا. وإذا كان الله مولانا وخضعنا له وما عبدنا غيره، كما ذكرنا في يوم الماضي أن هؤلاء الذين ينبتحون عند الأعداء هؤلاء من أمة يعبدون، هؤلاء الذين يستسلمون للعدو هؤلاء يعبدون، على تعبير القرآن. إلا أن القرآن عندما يتكلم عن العبادة أو الإله يقول في المواضع التي: أفرأيتم من اتخذ إلهه هواه. اتخذ إلهه هواه ليس معناه أنه يصلي لهواه أو يركع لهواه أو يسجد لهواه، بل المراد جعل إلهه هواه يعني يطيع هواه بلا شرط وبلا قيد مطلقا، تسليما للهوى. فمن كان تسليما لهواه هو جعل إله هواه، ومن أطاع الغير أبد الطاغوت. والله جل وعلا في القرآن: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، يريدون يعني قرارهم أنهم أن يتحاكموا إلى الطاغوت ويعترفوا بالطاغوت. هؤلاء يزعمون أنهم آمنوا، ليسوا مؤمنين واقعيين. فعلى ذلك في هذه الآية المباركة يقول بعد ذكر هذه الأمور: يقول فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله ومولاكم نعم المولى ونعم النصير. فعلى ذلك دور الزكاة في المجتمع الإسلامي أهم دور أو من أهم الأدوار، وهي علاقة اجتماعية اقتصادية مبتنية على الإيمان وعلى التوحيد. ولذلك من أنكر الزكاة يحارب. وأظن أن الزكاة لو علم بها في مجتمعاتنا يشيء كاف لجميع الناس. الزكاة يعني عبارة عن ما جعل الله تبارك وتعالى في أموالنا، ودائما الزكاة عبارة عن يعني ثروة يتماشى مع وضع المجتمع. لماذا؟ لأن الزكاة موضوع على الحنطة والشعير، يعني عشر ما يوجد ويؤتى لكل إنسان في كل يوم كم آلاف طن من الحنطة أو ملايين طن من الحنطة يصرف في بلادنا، ومعناه هذا المال الكثير عشره للفقراء، عشره للموارد الزكاة. طبعا الموارد الثمانية التي ذكرت في الآية للزكاة، في هذه الموارد عشره مأكولنا، وأهم مأكولنا وهي الحنطة والشعير كذلك. وكذلك مسألة منتوج اللحوم، اللحوم دائما يصرف في جميع البلاد. لو خصص الزكاة اللحوم كذلك، أخذ زكاة اللحوم، يكون هناك ميزانية كبيرة للمجتمع وليس شيئا قليلا. مضافا إلى مسألة التمر وكذلك الزبيب. ثم نأتي إلى مسألة الذهب والفضة. الذهب والفضة كذلك الدينار والدرهم الذي يقال في الزكاة، يقول: إنما الذهب والفضة عليها الزكاة أو عليهما الزكاة إذا كان مسكوكا بسكة رائجة. المسكوك بسكة رائجة يعني أمة دائرة في المجتمع. طبعا في هذا العصر لا نجد مثل هذا الشيء أن يكون أمة ذهبية أو فضية. ولذلك بعض الفقهاء يرون أن ما ورد في الدينار والدرهم لا يختص بعنوان الدينار والدرهم، يعني الأمة أمة رائجة في المجتمع. ولذلك هناك احتمال قوي أن يكون من موارد الزكاة الأموال النقدية للناس، سواء كان أموال نقدية اعتبارية أو أموال نقدية إذا كان من الذهب والفضة وليس هكذا. فعلى ذلك إذا شملت الزكاة للأموال النقدية في البنوك والبيوت والمدخرات من الناس، عند ذلك ترى هناك منبع ومصدر لميزانية المجتمع ميزانية كبيرة جدا. فعلى ذلك الإسلام دبر هذا الأمر، وطبعا كل مجتمع على حسب ظروفه التي يعيش يكون المدخول في ميزانيته شيء يتناسب إنتاج في البلد. فعلى كل حال كما كنا قلنا الزكاة في التجارة كما قد يقال ذلك يكون مبلغ الزكاة كثيرا. في موضع الزكاة هناك كذلك روايات نذكر بعضها تبركا وتعلما، طبعا ليس مجرد التبرك، نستفيد من مضامين هذه الروايات. منها مع حذف السند الفقيه من لا يحضر الفقيه الشيخ الصدوق رضوان الله عليه يروي بسنده أن معتب مولى الصادق. المولى كما تعرفون هو من كان عبدا ثم أعتق، وكان يعيش مع الإمام الصادق عليه السلام ويعرف ظروف الإمام الصادق عليه السلام. معتب مولى الصادق عليه السلام قال: قال الصادق عليه السلام: إنما وضعت الزكاة اختبارا للأغنياء ومعونة للفقراء. وبين وجه الزكاة، لماذا جعل الزكاة؟ أولا اختبارا للأغنياء، لأن كثير من الناس هم إذا قلت له صلي يصلي ما تشاء، إذا أردت منه أي شيء ولكن إذا أردت الفلوس لا يدفع، صعب عليه. كثير من المؤمنين إذا جاء الدور الدفع الحقوق الشرعية صعب عليه، يسعون أن يمشوا الطرق المنحرفة حتى لا يعطون الزكاة أو يعالجون عدم إعطاء الخمس، يهب أمواله لزوجته حتى لا يدفع الخمس، حريص أن يشتري لبيته ولما يحتاج كثيرا لأن لا يرد على مال الخمس. فعلى ذلك من موازين الإيمان هو إعطاء المال. إعطاء المال في الله تبارك وتعالى في القرآن أكثر وقال يجاهدون بأموالهم بأنفسهم، لأن إنما في موردين قدم النفس على المال، في جميع الموارد قدم المال على النفس. حتى في باب الجهاد لم يكن في القديم أن الدولة تؤمن مؤونة الجهاد، كان كل مجاهد يأتي بما عنده من الإمكانيات، الفرس والسيف وحتى الطعام الذي يأكله في طول السفر كان يأتون بأموالهم. ولذلك من كان من المؤمنين لا يملك مالا ما كان يستطيع أن يشارك الجهاد، ولذلك كانوا يأتون إلى رسول الله ويكتبون رسول الله أن يحملهم، وإنما يقول: ما أجل ما أحملكم عليه، تفيض أعينهم من الدامع، كانوا يبكون بأنهم لا يستطيعون أن يحضروا الجهاد. فعلى ذلك أخذ المال شيء مهم. وما قال في الله تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، ما قال خذ من أموالهم لتأمين الحوائج، قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وهذا أمر مجرد. أنا كثيرا ما أقول للمبلغين ولأصحاب المؤسسات الدينية: عليكم أن تعتمدوا بالناس. إذا جاءكم شخص واحد وقال: أنا أتبرع بكل ما تحتاجون إليه، لا تقبلوا، خلوا الناس يشتغلون معكم. ويشعرون بالمشاركة في أموركم. المسجد والحسينية لابد أن تقام على أموال الناس، لا أن المبلغ يكون عنده مال أو يأخذ من مكان آخر مال ويبذل على المسجد. إذا كان هكذا مثل هذا المسجد يكون كأنه دكان أو بيت لعالم الدين، الناس يمنون عليه أن يأتوا إلى مسجده ولا يحضرون. ولذلك الشيء المهم أن يكون كل الأمور بيد الناس، ومن أهم ما يكون بيد الناس ويجعلهم يعني متصلا إلى المسجد ومتعلقا بالمسجد الحسيني وهم أن يشاركوا بأموالهم. المشاركة بالمال هذا أمر مهم جدا. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول خذ من أموال المسلمين تطهرهم بها. ورسول الله قدر الله تبارك وتعالى أن يكون نبيا ورسولا ولم يكن وراءه مال، ولأن خديجة سلام الله عليها دفع أموالها قبل نبوة النبي، بعدما صار نبيا لم يكن عندهم شيء، ولكن كل الأمور قام على إيمان الناس من آمن بالله واليوم الآخر كان يدفع الزكاة ويشارك في تأمين المالية لحكومة الإسلامية. ولذلك صار حكومة شعبية. وأنا كثيرا ما أقول أن من فضل الله تبارك وتعالى على الجمهورية الإسلامية بعد الانتصار لم يكن دعم للجمهورية الإسلامية من أي جهة، فصار سببا لأن يعتمد الناس على أنفسهم ويتبادلوا فيما بينهم ويغوموا على ثقافة الإيثار دون الاستئثار. ولو كان عندهم أموال وخزائن صار بينهم تعارف في تقسيم الخزائن، كل كان يجر النار إلى غرسته، ولكن لم يكن هناك غرسة ولا نار كان يجتمع الناس مع بعضهم البعض. هذا من فضل الله تبارك وتعالى مما صار سببا لتقوية الجمهورية الإسلامية، يعني الانقطاع الحصري الاقتصادي الشامل، ولم يكن يصدر قطرة من الناس في أمام الأمر، واعتماد الناس على أنفسهم وعلى الله تبارك وتعالى. ولذلك في هذا الحديث جاء في قضية الزكاة اختبارا للأغنياء ثم مؤونة للفقراء، ولو أن الناس أدوا زكاة أموالهم ما بقي مسلم فقيرا محتاجا، ولا استغنى بما فرض الله له، وإن الناس ما افتقروا ولا احتاجوا ولا جاعوا ولا عروا إلا بذنوب الأغنياء. يعني الله تبارك وتعالى إدى في الروايات يذكر لو ألف الله تبارك وتعالى حاجة الناس أكثر من زكاة لجعل، وما جاء من الزكاة كاف للناس. هناك ذلك تعبير لو وإن الناس ما افتقروا ولا احتاجوا ولا جاعوا ولا عروا إلا بذنوب الأغنياء، لحقيق على الله تبارك وتعالى أن يمنع رحمته من منع حق الله في ماله. وأقسم بالذي خلق الخلق وبسط الرزق أنه ما صاغ مال في بر ولا بحر إلا بترك الزكاة. ما ضاع مال في بر ولا بحر إلا بترك الزكاة، يعني عندما يأتي الآفات ويتلف الأموال لأنهم ما دفعوا الزكاة. وما صيد صيد في بر ولا بحر إلا بترك التسبيح في ذلك اليوم، يعني الحيوان الذي يصاب إنما لم يذكر ربه ولم يسبح بحمد ربه فيصير صيد. نعم. وإن أحب الناس إلى الله تعالى أسخاهم كفا، وأسخى الناس في من أدى زكاة ماله ولم يبخل على المؤمنين بما افترضه لهم في ماله. هذا من الأحاديث. حديث آخر عن الإمام الرضا عليه السلام هو يبين فلسفة زكاة جعل الزكاة، أنه كتب عن الإمام الرضا عليه السلام محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام أنه كتب إليه في كتب فيما كتب من جواب مسائله عدة من المسائل أربعة على الإمام الرضا عليه السلام، وجاءه الجواب منها أن علة زكاة من أجل قوت الفقراء وتحسين أموال الأغنياء. هذا تحسين أموال الأغنياء، تحسين أموال الأغنياء من جهتين، جهة معنوية نقول الإنسان الذي يؤتي الزكاة فالله يجعل في ماله بركة، هذا أمر غير طبيعي، أمر معنوي، ولكن هناك محاسبة اقتصادية. إذا شاءت زكاة فيما بين الناس يسير الفقراء غنيا، وإذا أصبح الفقراء غنيا يسير الإنتاج أكثر وقدرة الشرائية في السوق يسير أكثر. الأغنياء كذلك إنما يستعملون أن يستغنوا ويحصلوا على الأرباح إذا كان السوق سوق غاير، بمما يدير السوق وجود أغنياء لرفع الفقر على المجتمع حتى يستطيعوا أن يشتروا، لأن كل إنتاج يحتاج إلى مشتري. إذا كان هناك ضعف في الاقتصاد العمومي فعندنا لا مجال للمشتري. ولذلك أنا أرى أن يقول الله تبارك وتعالى وما آتيتم من ربا ليربو ما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. طبعا يمكن هذا أي إشارة إلى المعنى المعنوي، الله تبارك وتعالى يضاعف، ولكن مع ذلك هناك محاسبة اقتصادية في هذه الآية المباركة. ما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، يعني الربا التي أنتم تدفعون إلى الناس تأخذوا الزائد هذا ليس سببا للنمو والإنتاج. لماذا؟ لأن هذا المال تأخذ ما تأخذك يعني ربح لمالك، هذا ليس أمامه شيء من الإنتاج، وإنما يحمل هذا الرأسمال الكثير مع الربح على إنتاج، فالإنتاج يصير سعره غاليا. إنما صار سعره غاليا الأسواق ضعيف في جلب هذا المال وهذا الإنتاج، يصير عرقلة في سبيل الإنتاج. ولكن وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. الزكاة عندما تؤتون إلى الفقراء لأنكم ما تقدمون منه بدلا، بالزكاة يصير سببا لغناء الفقراء بعدما صار الفقراء أغنياء، عند ذلك يكون السوق كذلك يتوفر الشراء في السوق. إذا توفر الشراء في السوق يكون الإنتاج كذلك له قدرة التسويق، فعند ذلك يكون هناك نمو وتكامل في المسائل الاقتصادية. فأعظم هذه الآية المباركة التي تقول ما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس، أنت ما تشتغل، إنما تؤتي بنك مالك في البنك أو عند هؤلاء الذين يؤتون الربا تأخذ كل شهر كذا مبلغ، هذا كذا مبلغ من أين يأتي؟ هذا يأتي من كيس الآخرين، من منتوج الآخرين، أنت ما تنتج شيء. فما يربي عند الله يعني في جملة الاقتصاد ليس بهذا المال تكامل وازدياد، ولكن ما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. الزكاة التي تعطي ولا تأخذ منه شيء، إنما تريد الفضل من الله تبارك وتعالى سببا للنمو الاقتصادي. ترى في نهج البلاغة أن الإمام علي بن أبي طالب سلم مما أوصى إلى مالك الأشهر ما مضمونه، إذا رأيت أن الناس كان مدخولهم قليل خفف عليهم في الضرائب، لا تأخذ من أكثر حتى يستطيعوا أن ينتجوا إنتاج يكون ذا ربح. الآن كثيرا ما نرى في أسواقنا كثير من المعامل تسكر وتغلق لأن الضرائب التي على المعامل وبعض الشروط التي على حق العامل يسير سببا بأن صاحب المعمل يرى أنه إذا شغل المعمل يخسر، ويرى أحسن له أن يبيع ويجعل ماله في البنك ويأخذ الزائد، وهذا سبب لخراب الاقتصاد. أنا كثيرا ما أقول من حلول الاقتصادية خصوصا في الجمهورية الإسلامية، أنا ذكرت هذا هاتف من الخبراء، أن أنا أرى أنه لو أكثر جميع البنوك والصناديق وإنما يجعل بنكين مثلا بمبادرة المال، ونمنع جميع البنوك من التجارة ومن الإنتاج ومن المعامل، إنما يكون البنك وسيلة لنقل المال. وكذا من يأخذ المال لمن يدفع شيئا فارض الحسن لا يأخذ من شيء إلا من مقدار إدارة أموره، يعني أجرة العمل لا أكثر. هناك يعود ثروة هائلة إلى المجتمع، جميع الأبنية الكبيرة للبنوك كلها تعود إلى دائرة الإنتاج، وهؤلاء يشتغلون في البنوك، أعمالهم لا يفيد إلا بصرف هذه الأموال بهذا الشكل غلط، فإن ذلك هؤلاء يعودون إلى دائرة الإنتاج، ويصير يعني ثمن الإنتاج أو مؤونة الإنتاج أخف بكثير من الربح الموجود. إذا كان البنوك بعد ذلك إذا لم يكن هناك ربا، الذي عنده مال هو يدفع المال إلى الآخرين ليشتغل به بطيب نفسه، لأنه إذا حفظ المال في بيته يمكن أن يذهب، ولكن إذا جعل أعطى المال إلى آخر قرض حسن يكون على ذمته، فضمان لحفظ أصل المال يحصل فيه من خلال عملية القرض والمداولة في نظر المؤمن، القرض إغرام إلى الآخرين. ولكن الداخل لابد أن يكون بالعمل لا لمجرد الفلوس وجدد المال، فإن ذلك يعود كثيرا. ولذلك أن ما جاء في الآية المباركة التي أظن أشير إلى هذا الأمر، الإمام الرضا عليه السلام يقول نعم إن علة الزكاة من أجل قوت الفقراء وتحسين أموال الأغنياء، هي الزكاة سببا للنمو الاقتصادي في المجتمع، لأن الله عز وجل كلف أهل الصحة القيام بشأن أهل الزمامة والبلوى، أهل الزمامة هؤلاء الفقراء والبلوى، كما قال الله تبارك وتعالى لتبلغن في أموالكم وأنفسكم، في أموالكم إخراج الزكاة، ففي أنفسكم توطين النفس على الصبر. أن الإمام عليه السلام يفسر هذه الآية المباركة لتبلغن في أموالكم وأنفسكم، البلاء في الأموال عبارة عن الزكاة، وفي الأنفس الصبر على إعطاء المال، توطين النفس على الصبر، مع ما في ذلك من أداء الشكر نعم الله عز وجل والطمع في زيادة، مع ما فيه من الزيارة والرأفة والرحمة. يعني إذا راجل زكاة فيما بين الناس وكان يؤتون الزكاة سببا أولا لأداء شكر الله، شكر نعم الله تبارك وتعالى، شكر النعمة عبارة عن صرف المال فيما خلق الله له، الشكر صرف العال جميع ما أنعم الله عليه فيما خلق لأجله، فعلى ذلك المال للمداولة بين الناس وللإنتاج ليس للإدخار، ولذلك هذا الشكر نعم الله. والطمع في الزيادة، إنما أعطوا الزكاة هذا هو الأكاة يطمع وينتظر ويتبقى الزيادة كما قلنا، والزيادة نعم. ثم يقول مع ما فيه من الزيارة والرأفة والرحمة، الزكاة يجوز زيارة ما بين المسلمين المؤمنين، لأن صاحب الزكاة يذهب إلى الفقراء ليدفع إليهم الأموال، وهم يأتونه حتى يكون هناك بين الفقير والغني من التعاشر والتراوح، زيادة والرأفة والرحمة لأهل الدار والأخ على أهل المسكنة، والحث لهم على المواساة. الزكاة يوجب أن يواسوا الآخرين، عندما يدفعون الزكاة يؤمن المواساة مع الفقراء. وتقوية الفقراء لمؤونة على أمر الدين، كذلك الزكاة مؤونة على أمر الدين للجهاد في سائر الحاجات الثمانية التي مذكورة في الآية الكريمة، وهو عدة لأهل الغنى، يعني الزكاة سبب لموعدة في أهل الغنى، وعبرة لهم ليستدلوا على فقر الآخرة بهم، هم كذلك يتوجهون إلى أن في الآخرة هم يحتاجون إلى هذه الأموال، هم محتاجون فقراء إلى الله، وما لهم من الحث في ذلك على الشكر لله تبارك وتعالى لما خولهم وأعطاهم. هذا الشكر أن يتصور الإنسان أنا أدفع إلى الفقير، أحاسب نفسي لو كنت أنا في مكان الفقير هل كان أحسن لي، أو الآن أنا أدفع إلى الفقير فعندما يرى هذا يشكر الله تبارك وتعالى الله أنعم عليه لينعم على الفقراء، ما أنعم عليه متى ينعم عليه، والمنعم وليس المنعم عليه. نعم. وكذلك وما لهم تعالى حولهم بعطاهم والدعاء والتذرع والخوف من أن يصيروا مثلهم في أمور كثيرة، في أداء الزكاة والصدقات وصلة الأرحام واصطناء المعروف وإلى ذلك. وأميرهم في نهج البلاغة يقول تعاهدوا أمر الصلاة وحافظوا عليها، ثم يقول إن الزكاة جعلت مع الصلاة قربانا لأهل الإسلام، فمن أعطاها طيب النفس بها فإنها تجعل له كفارة، يعني إذا يدفع مع طيب النفس له كفارة، ومن النار حجابا وبغاية، فلا يتبعنها أحد نفسه ولا يكثرن عليها لحفة، يعني عندما تؤتي الزكاة لا يكون أنت نذرك وراء ما دفعت، لا اقطع تمعك فيما دفعت، ولا يكثرن عليها لحفة، وإن من أعطاها غير طيب النفس بها يرجو بها ما هو أفضل منها فهو جاهل بالسنة، عندما يؤتي ولكن مع المنة، مع المنة على الفقير، مع أن يكون نظره وراءه، هذا يحتأ في هذا جاهل بالسنة، مغبون بالآل ضال العمل طويل الندم، هذا في نهج البلاغة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يزيدنا معرفة بما جاء به قرآننا الكريم وإسلامنا وشريعتنا الغراء بفضله ومنه، ويجعلنا في هذا الشهر الفضيل أهل الفضيلة وأهل الرحمة والمغفرة بفضله ومنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.